أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على ذاته الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وآله. ذكر أهل السير والتواريخ أن من الأسباب التي حملت المسلمين من الصحابة والتابعين على الطعن على عثمان وجهاده ما ذكروا منها أنه ولى أمر المسلمين من لا يصلح لذلك ولا يؤتمن عليه، وظهر منه الفسق والفساد ومن لا علم له البتة، مراعاة لحرمة القرابة وعجولا عن مراعاة حرمة الدين. وقد كان عمر حذره من ذلك، فاستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وفيه نزل قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. المؤمن علي عليه السلام، والفاسق الوليد بن عقبة على ما قاله المفسرون.
هو في تفسير القاسم والدر المنذوري والسيرة الحلبية وشرح النهج،
وفيه نزل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا،
كما في تفسير القاسم. وفي هامش تفسير النسفي نقل الإجماع على ذلك وروح المعاني.
وكان يصلي على إمارتي وهو سكران حتى تكلم فيها، والتفت إلى من خلفه وقال: أتيتكم بالصلاة؟ فقالوا: لا، قد كفرنا صلاتنا. واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة، وظهرت منه أشياء منكرة، وقال: إنما السواد بستان لقريش تأخذ منه ما شاءت وتترك منه ما شاءت. حتى قالوا له: أتجعل ما أفاء الله علينا بستانا لك ولقومك؟ أفضل أمر إلى أن منعه من دخولها، وتكلموا فيه وفي عثمان كلاما ظاهرا، حتى كادوا يقلعون عثمان. فاضطر حينئذ إلى إجابتهم وعزله إقرارا لا باختيار عثمان. وولى عبد الله بن سعد بن أبي زرع النصر، تكلم فيه أهل مصر فطلبه عنهم بمحمد بن أبي بكر، ثم كاتبه بأن يستمر على الولاية فأبطل خلاف ما أظهر، أمره بقتل محمد بن أبي بكر وغيره ممن يرد عليه. فلما ظفر محمد بذلك الكتاب كان سبب حصره وقتله. وفي كتاب الغزير تحت عنوان إبطال الخليفة الحدود، أخرج البلاذري في الأنساب من طريق محمد بن سعد بالإسناد عن أبي إسحاق الهمداني أن الوليد بن عقبة شرب فسكر فصلى في الناس الغداة ركعتين، ثم التفت فقال: أتيتكم؟ فقالوا: لا، قد قضينا صلاتنا. ثم دخل عليه بعد ذلك أبو زينب وجندب بن زهير الهزدي وهو سكران، فانتزع خاتمه من يدي وهو لا يشعر سكرا.
هكذا في الأنساب وصحيح مسلم. أما بقية المصحف فكلها مطلقة على أربع ركعات.
قال أبو إسحاق: وأخبرني مسروق أنه حين صلى لم يرم حتى قاع، فخرج في أمره إلى عثمان أربعة نفر: أبو زينب وجندب بن زهير وأبو حبيبة الغفاري والصعب بن جثامة، فأخبروا عثمان خبره. فقال عبد الرحمن بن عوف: ما له أجن؟ قالوا: لا، ولكنه سكر. قال: فأوعدهم عثمان وتهددهم. وقال لجندب: أنت رأيت أخي يشرب الخمر؟ قال: معاذ الله، ولكني أشهد أني رأيته سكرانا يجلسها من جوفه، وأني أخذت خاتمه من يده وهو سكران لا يعقل.
كان الوليد أخا عثمان الأمة، أمهما أروى بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد الشمس.
قال أبو إسحاق: فأتى الشهود عائشة فأخبرها بما جرى بينهم وبين عثمان، وأن عثمان جبرهم، فنادت عائشة: إن عثمان أبطل الحدود وتوحد الشهود. وقال الواقدي: وقد يقال إن عثمان ضرب بعض الشهود أشواطا، فأتوا عليا عليه السلام فشكوا ذلك إليه، فأتى عثمان فقال: أبطلت الحدود وضربت قوما شهدوا على أخيك، فقلبت الحكم وقد قال عمر لا تحمل بني أمية وآل أبي معيط خاصة على رقاب الناس. قال فما ترى؟ قال أرى أن تعدله ولا توليه شيئا من أمور المسلمين وأن تسأل عن الشهود إن لم يكونوا أهل ظنة ولا عداوة أقمت على صاحبك الحد. قال ويقال إن عائشة أغلبت لعثمان وأغلب لها. وقال وما أنت وهذا؟ إنما أمرت أن تقري في بيتك. فقال قوم مثل قوله. وقال آخرون ومن أولى بذلك منها؟ فاضطرفوا بالنعال. كان ذلك أول قتال بين المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله. وأخرج من عدة طرق أن طلحة والزبير أتيا عثمان فقال له قد نهيناك عن تولية الوليد شيئا من أمور المسلمين فأبيته وقد شهد عليه بشرب الخمر والسكر فعدله. فقال له علي اعزله وحده إذا شهد الشهود عليه في وجهه. فولى عثمان سعيد بن العاص الكوفة وأمره بإشخاص الولي. فلما قدم سعيد بن الكوفة غسل المنبر ودار الإمارة خسر وليده. فلما شهد عليه بوجهه وأراد عثمان أن يحده ألبسه جبة حبر وأدخله بيتا. فجعل إذا بعد إليه رجلا من قريش ليضربه وقال له الولي أنشدك الله أن تقطع رحمي وتغضب أمير المؤمنين عليك فيقف. فلما رأى ذلك علي بن أبي طالب عليه السلام أخذ السوط ودخل عليه ومعه ابنه الحسن. فقال له الوليد مثل تلك المقالة. قال له الحسن صدق يا أبتي. فقال علي ما أنا إذا بمؤمن. وجلده بسوط له شعبتان. وفي لفظ فقال علي للحسن ابنه قم يا بني فاجلده. فقال عثمان يكفيك ذلك بعض من ترى. أخذ علي السوط ومشى إليه فجعل يضربه والوليد يسبه. وفي رواية كتاب الأغاني فقال له الوليد يجدك بالله وبالقرابة. فقال له علي اسكت أباوة إنما هلكت بنو إسرائيل بتعطيلهم الحدود. فضربه وقال لتدعوني قريش بعد هذا جلاتها. قال وسئل عثمان أن يحلف وقيل له إن عمر حلق مثله. فقال قد كان فعل ذلك ثم تركه. وقال أبو مخنف وغيره خرج الوليد بن عقبة لصلاة الصبح وهو يميل فصلى ركعتين ثم التفت إلى الناس فقال أجيتكم. فقال له عتاب بن علاق أحد بني عوافة بن سعد وكان شريفا لا زادك الله مزيد الخير. ثم تناول حفنة من حصى وضرب بها وجه الوليد وعصبه الناس وقالوا والله ما العجب إلا ممن ولى. كان عمر بن الخطاب فرض لعتاب هذا مع الأشراف في 2500. وذكر بعضهم أن القيء غلب على الوليد في مكانه. وقال يزيد بن قيس الأرحبي ومعقل بن قيس الرياحي لقد أراد عثمان كرامة أخيه بهوان أمة محمد صلى الله عليه وآله. وفي الوليد يقول الحطيئة جرول بن أوس بن مالك العبسي شهد الحطيئة يوم يلقى ربه أن الوليد أحق بالعذري نادى وقد نفدت صلاتهم أزيدكم ثمرا وما أدري ليزيدهم خيرا ولو قبلوا منه لزادهم على عشري أبوا بواب ولو فعلوا ذكرا بين الشفع والوتري حبسوا عنانك إذ جريت ولو خلوا عنانك لن تزل تجري. وذكر أبو الفرج في الأغاني أبو عمر بالاستيعاب بعد هذه الأبيات لحطيئة أيضا قوله تكلم في الصلاة وزاد فيها علانية وجهر بالنفاق ومج الخمر في سنن المصلى ونادى والجميع إلى افتراق أجيتكم على أن تعمدوني فما لكم وما لي من خلاقي. ثم قال أبو عمر وخبر صلاته بهم وهو سكران وقوله أجيتكم بعد أن صلى الصبح أربعا مشهور من رواية الثقات من نقل أهل الحديث وأهل الأخبار. وهكذا جاء في مسند أحمد وسنن البيهقي وتاريخ اليعقوبي. وقال تهوع في المحراب ورواه في كامل ابن الأثير وأسد الغابة. وقال قوله لهم أجيتكم بعد أن صلى الصبح أربعا مشهورا من رواية الثقات من أهل الحديث. ثم تفرعت إلى الطبري في تعصب القوم على الوليد وقول عثمان له يا أخي اصبر فإن الله يأتي روفا ويبوء القوم بإثمك. فقال قال أبو عمر الصحيح عند أهل الحديث أنه شرب الخمر وتقيأها وصلى الصبح أربعة. وفي تاريخ أبي الفداء والإصابة وقال قصة فرائته بالناج الصبح أربعة وهو سكران مشهورة مخرجة وروى في تاريخ الخلفاء والسيوطي والسيرة الحلبية وقال صلى بأهل الكوفة أربع ركعات صار يقول في ركوعه وسجوده اشرب واسقني ثم قام بالمحراب ثم سلم وقال هل أجيدكم؟ فقال له ابن مسعود لا زادك الله خيرا ولا من بعثك إلينا. وأخذ فردة خفه وضرب به وجه الوليد وعصبه النار فدخل القصر والعصباء تأخذه وهو مترنح إلى آخر. حكى أبو الفرج في الأغاني عن أبي عبيد والكلبي والأصمعي أن وليد بن عقبة كان جانيا شريب خمره وشرب الخمر بالكوفة وقام ليصلي بهم الصبح بالمسجد الجامع صلى بهم أربع ركعات ثم التفت إليهم وقال لهم أجيتكم وتقيأ في المحراب وقرأ بهم بالصلاة وهو رافع صوته علق القلب الربابة عندما شابت وشابا. فذكره نقلا عن عمر بن شبه وروى من طريق المدائني عن الزهري أنه قال خرج رهط من أهل الكوفة إلى عثمان في أمر الوليد فقال أكلما غضب رجل منكم على أميره رماه بالباطل فإن أصبحت لكم لأنكلن بكم. فاستجاروا بعائشة وأصبح عثمان فسمع من حجرتها صوتا وكلاما فيه بعض غلظة فقال أما بعد أما يجد مراب أهل العراق وفشاقهم ملجأ إلى بيت عائشة؟ فسمعت فرفعت نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وقالت تركت سنة رسول الله فاعد هذا النعل. جامع الناس فجاءوا حتى ملأوا المسجد فمن قائل أحسنت ومن قائل ما للنساء ولهذا حتى تحافظوا وتضاربوا بالنعال. ودخل رهط من أصحاب رسول الله على عثمان قالوا له اتق الله ولا تعطل الحد وعزل أخاك عنهم فعزله عنهم. وأخرج من طريق مطر الورى قال قدم رجل المدينة فقال لعثمان إني صليت الغداة قلب الوليد بن عقبة التفت إلينا فقال أجدكم إني أجد اليوم نشاطا أنا أشم منه رائحة الخمر. فضرب عثمان الرجل فقال الناس عطلت الحدود وضربت الشهود. وروى ابن عبد ربه قصة الصلاة بالعبد الفريق وفي صلاتهم الصبح ثلاث ركعات وهو سكران. وجاء في صحيح البخاري في مناقب عثمان في حديث أكثر الناس فيه قال ابن حجر بفتح الباري في شرح الجملة المذكورة ووقع في رواية معمر وكان أكثر الناس فيما فعل به أي من تركه إقامة الحد عليه على مروان وإنكارهم عليه عزل سعد بن أبي وقاص. ومن الأحداث التي نقمها المسلمون على عثمان فاطر القصاص أخرج الكراتيسي في أدب القضاء بسنة صحيحة إلى سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال لما قتل عمر إني مررت بالهرمزان والجفينة وأبي لؤلؤة وهم نجي فلما رأوني داروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان نفاقه بوسطه فانظروا إلى الخنجر الذي قتل به عمر إذا هو الذي وصفه. فانطلق عبيد الله بن عمر فأخذ سيفه حتى سمع ذلك من عبد الرحمن أتى الهرمزان فقتله وقتل جفينة بنت أبي لؤلؤة صغيرة وأراد قتل كل سبي بالمدينة فمنعوه. فلما استغلب عثمان قال له عمرو بن العاص إن هذا الأمر كان وليس لك على الناس سلطان. فذهب دم الهرمزان هدرا. فأخرجه الطبري في تاريخه بتغيير يسير ومحب الطبري في الرياض ذكره ابن حجر بالإصابة وصححه باللفظ المذكور. وذكر البلاذري في الأنساب عن المدائن عن قياس بن إبراهيم أن عثمان صعد المنبر فقال أيها الناس إنا لم نكن خطباء وإن عشت أتيكم الخطبة على وجهها إن شاء الله وقد كان من قضاء الله أن عبيد الله بن عمر أصاب الهرمجان، وكان الهرمجان من المسلمين ولا وارث له إلا المسلمون عامة، وأنا إمامهم وقد عبوت، أفتعبون؟ قالوا نعم. فقال علي: أقتل الفاجق، فإنه أتى عظيما قتل مسلما بلا ذنب. وقال لعبيد الله: يا فاجق، لئن ظفرت بك يوما لأقتلنك بالهرمجان. وقال اليعقوبي في تاريخه: احذر الناس بدم الهرمجان وإمساك عثمان عن عبيد الله بن عمر. فصعد عثمان المنبر فخطب الناس ثم قال: ألا إني ولي دم الهرمجان، وقد وهبته لله ولعمر وتركته لدم عمر. فقام المقداد بن عمرو فقال: إن الهرمجان مولى لله ولرسوله، وليس لك أن تهب ما كان لله ولرسوله. قال: فننظر وتنظرون. ثم أخرج عثمان عبيد الله بن عمر من المدينة إلى الكوفة وأنت له تارا، فنسب الموضع إليه ويفية بن عمر. فقال بعضهم: أبا عمري عبيد الله رهن، فلا تشكك بقتل الهرمجاني. وأخرج البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن عبيد الله بن عبيد بن عمير قال: لما طعن عمر وثب عبيد الله بن عمر على الهرمجان فقتله، فقيل لعمر: إن عبيد الله بن عمر قتل الهرمجان. قال: ولم قتله؟ قال: إنه قتل أبي. قيل: وكيف ذاك؟ قال: رأيته قبل ذلك مستخليا بأبي لؤلؤة وهو أمره بقتل أبي. فقال عمر: ما أدري ما هذا، انظروا إذا أنا مت اسأل عبيد الله البينة على الهرمجان، هو قتلني؟ فإن أقام البينة فدمه بدمي، وإن لم يقم البينة فأقيد عبيد الله من الهرمجان. فلما ولي عثمان قيل له: ألا تمضي وصية عمر في عبيد الله؟ قال: ومن ولي الهرمجان؟ قالوا: أنت. فقال: قد عفوت عن عبيد الله بن عمر. في طبقات ابن سعد انطلق عبيد الله فقتل ابنة أبي لؤلؤة وكانت تدعي الإسلام، وأراد عبيد الله أن لا يترك سديا بالمدينة يومئذ إلا قتله. اجتمع المهاجرون الأولون، فأعظم ما صنع عبيد الله من قبل هؤلاء اشتدوا عليه وزجروه عن السبي، فقال: والله لأقتلنهم وغيرهم، يعرض ببعض المهاجرين. فلم يزل عمرو بن العاص يرفق به حتى دفع إليه سيفه، فأتاه سعد فأخذ كل واحد منهما برأس صاحبه يتناصيان حتى حجز بينهما الناس. فأقبل عثمان وذلك في الثلاثة الأيام للشورى قبل أن يبايع له، حتى أخذ برأس عبيد الله بن عمر وأخذ عبيد الله برأسه، ثم حجز بينهما. وأظلمت الأرض يومئذ على الناس، فعظم ذلك في صدور الناس، أشفقوا أن تكون عقوبة حين قتل عبيد الله جفينة والهرمزان وابنة أبي لؤلؤة. وعن أبي وجد عن أبيه قال: رأيت عبيد الله يومئذ وإنه ليناصي عثمان، وإن عثمان ليقول: قاتلك الله وقتلت رجلا يصلي وصبية صغيرة وآخر من ذمة رسول الله صلى الله عليه وآله، ما بالحق تركه؟ قال: فعجبت لعثمان حين ولي كيف تركه، ولكن عرفت أن عمرو بن العاص كان دخل في ذلك فلفته عن رأيه. وعن المطلب بن عبد الله قال: قال علي لعبيد الله بن عمر: ما ذنب بنت أبي لؤلؤة حين قتلتها؟ قال: فكان رأي علي حين استشاره عثمان ورأي الأكابر من أصحاب رسول الله على قتله، لكن عمرو بن العاص كلم عثمان حتى تركه. كان علي يقول: لو قدرت على عبيد الله بن عمر ولي سلطان لاقتصدت منه. وعن الزهري: لما استغلب عثمان دعا المهاجرين والأنصار، قال: أشيروا علي في قتل هذا الذي فتق في الدين ما فتق. أجمع رأي المهاجرين والأنصار على كلمة واحدة يشجعون عثمان على قتله. وقال جل الناس: أبعد الله الهرمجان وجفينة، يريدون يتبعون عبيد الله أباه، فكثر ذلك القول. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن هذا الأمر قد كان قبل أن يكون لك سلطان على الناس، فأعرض عنه فتبرك الناس عن كلام عمرو بن العاص. وعن ابن جريج أن عثمان استشار المسلمين فأجمعوا على ديتها. وكان علي بن أبي طالب لما بويع له أراد قتل عبيد الله بن عمر، فهرب منه إلى معاوية بن أبي سفيان فلم يزل معه فقتل بصفه. وذكر الطبري في تاريخه قال: جلس عثمان في جانب المسجد لما بويع، ودعا عبيد الله بن عمر وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص، وهو الذي نزع السيف من يده بعد قتله جفينة والهرمجان وابنة أبي لؤلؤة. وكان يقول: والله لأقتلن رجالا ممن شرك في دم أبي، يعرض بالمهاجرين والأنصار.
فقام إليه سعد فنزع السيف من يده وجذب شعره حتى أفجعه إلى الأرض وحبسه في داره حتى أخرجه عثمان إليه. فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: سيروا علي بهذا الذي فتق في الإسلام ما فتق. فقال علي: أرى أن تقتله؟ قال بعض المهاجرين: قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم. قال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان، إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك. قال عثمان: أنا وليهم، وقد جعلت هاتية واحتملتها في مالي. قال: وكان رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد البياضي، إذا رأى عبيد الله بن عمر قال: ألا يا عبيد الله، ما لك مهرب ولا ملجأ من ابن أروى ولا خبر؟ أصبت كمن والله في غير حله حراما، وقتل الهرمجان له خبر على غير شيء غير أن قال قائل: أتتهمون الهرمجان على عمر؟ فقال شفيع: والحوادث جمة، نعم أتهمه، قد أشار وقد أمر. كان سلاح العبد في جوف بيته يقلبها، والأمر بالأمر يعتبر. قال: فشكى عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن لبيد وشعره، فدعا عثمان زياد بن لبيد فنهى. قال: فأنشأ زياد يقول في عثمان: أبا عمري، عبيد الله رهن، فلا تشكك بقتل الهرمزاني، إنك إن غفرت الجرم عنه وأسباب الخطأ فرسى رهاني. أتعبوا إذ عفوت بغير حق، فما لك بالذي تحكي يداني؟ فدعا عثمان زياد بن لبيد فنهاه وشذبه، وذكره ابن الأثير في الكامل. وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام يكاشف عبيد الله ويهاجمه بالقتل على جريمته متى ظفر به. ولما ولي الأمر تطلقه وليقتله، هرب منه إلى معاوية في الشام وقتل بالصفين كما في الكامل لابن الأثير. وفي الاستيعاب لابن عبد البر أنه قتل الهرمزان بعد أن أسلم وعفى عنه عثمان. فلما ولي علي خشي على نفسه فهرب إلى معاوية فقتل بسفين. وفي مروج الذهب أن علي ضربه فقطع ما عليه من الحديد حتى خرط سيفه حشوة جوفه. وأن علي قال حين هرب فيطلبه ليفيد منه بالهرمزان: لئن فاتني في هذا اليوم لا يفوتني في غيره. هذه كلها تنم عن أن أمير المؤمنين عليه السلام كان مستمرا على عدم العفو عنه، وأنه لم يكن هناك حكم نافذ بالعفو يتبع، وإلا لما طلبه ولا تحرى قتله. وقد ذكره بذلك يوم صفين لما برز عبيد الله أمام الناس فناداه علي: ويحك يا ابن عمر، علام تقاتلني؟ والله لو كان أبوك حيا ما قاتلني. قال: أطلب بدم عثمان. قال: أنت تطلب بدم عثمان، والله يطلبك بدم الهرمجان. وأمر علي الأشتر النخعي بالخروج إليه. ومن الأحداث التي نقمت على عثمان اتخاذه الحمال هو لذويه. ولقد جعل الإسلام منابت العشب من مساكت الغيث ومروج كلها شرعا سواء بين المسلمين، إذا لم يكن لها مالك مخصوص كما هو الأصل في المباحات الأصلية في أطراف البراري والبلوات، تمتع فيها مواجههم وترعى أجلهم وخيرهم من دون أي مزاحمة بينهم. وليس لأي أحد أن يحمي لنفسه حما فيمنع الناس عنه. فقال صلى الله عليه وآله: ثلاث لا يمنعن: الماء والكلى والنار. وقال: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلى. كان هذا الناموس متسالما عليه بين المسلمين، حتى تقلد عثمان الخلافة فحمى لنفسه دون إبل الصدقة كما في أنساب البلاذري والسيرة العلبية، أو له وللحاكم ابن أبي العاص كما في رواية الواقدي، أو له ما ولبني أمية كلهم كما في جرعة ابن أبي الحديد. قال: حمى عثمان المرعى حول المدينة كلها من مواشي المسلمين كلهم إلا عن بني أمية. وحكى عن الواقدي أنه قال: كان عثمان يحمي الربذة والشرف والنقيع، وكان لا يدخل الحمى بعير له ولا فرس ولا لبني أمية حتى كان آخر الزمان، وكان يحمي الشرف لإبله، وكانت ألف بعير ولإبل الحكم بن أبي العاص، ويحمي الربذة لإبل الصدقة، ويحمي النقيع لخير المسلمين وخيله وخير بني أمية. نقم ذلك المسلمون على عثمان فيما نقموه عليه،
فحدثه عائشة مما أنكره عليه، فقالت: وإنا عشبنا عليه كذا وموضع القمامة المحماة وضربه بالسوط والعصا حمدوا إليه، فإذا ماصوه كما يماص الثوب. قال ابن منظور في ذيل الحديث: أن الشركاء فيما سكته السماء من الكلاء إذا لم يكن مملوكا فلذلك عتبوا عليه. وكانت باتخاذ عثمان الحماء جدة وإعادة لعادات الجاهلية الأولى التي أزاعها نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى المسلمين بالكلام الشريكين. وعد ابن قتيبة بالمعارف وأبو الفداء في تاريخه مما نقم الناس على عثمان قطعه وفتك بمروان وهي فتكة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال أبو الفداء: أقطع مروان بن الحكم فتك وهي فتكة رسول الله صلى الله عليه وآله التي طالبت بها فاطمة، ولم تكن فتك ببدع من سائر الأموال من الفي والغنائم والصدقات عند عثمان، بل كان له رأي حر فيها وفي مستحقها. كان يرى المال مال الله ويحسب نفسه ولي المسلمين، فيضعه حيث يشاء ويفعل فيه ما يريد. فقام كما قال أمير المؤمنين عليه السلام نافجا حب نيه بين نزيله ومعتلفه، وقام معه بن أبيه يخضمون مال الله خفة العبر ملكة الربيع. كان يصل رحمه بمال يستوي فيه المسلمون كلهم، ولكل فرد من الملا الديني منه حق معلوم للسائر والمحروم. لا يسوق في شرعة الحق وناموس الإسلام المقدس حرمان أحد من نصيبه وإعطاء حقه لغيره من دون مراقبته. فأعطى عثمان صدقات قباعة الحكم بن أبي العاص عمه وليد النبي صلى الله عليه وآله بعدما قربه وأدناه وألبسه يوم قدم المدينة، وعليه جزر خلق وهو يسوق تيسا والناس ينظرون إلى سوء حاله وحال من معه، حتى دخل دار عثمان ثم خرج وعليه جبة خد وطيرسان كما في تاريخ يعقوب. وقال البلادري في الأنسابي رواية عن ابن عباس أنه قال: كان مما أنكر على عثمان أنه ولى الحاكم ابن أبي العاص صدقات قباعة. فبلغت 300,000 درهم فوهبها له حين أتاه بها. فقال ابن كتيبة وابن عبد ربه والذهبي: ومما نقم الناس على عثمان أنه آوى طريد النبي صلى الله عليه وآله الحسن ولم يؤوه أبو بكر وعمر وأعطاه 100,000. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت عامل فتكات المسلمين على سوق المدينة إذا أمسى أتى عثمان فقال له: ادفعها إلى الحكم بن عبد العاص. كان عثمان إذا أجاز أحد من أهل بيته بجائزة جعلها ضربا من بيت المال فجعل يدافعه ويقول له: يكون يعطيك إن شاء الله. فألح عليه فقال: إنما أنت خازن لنا، إذا أعطيناك فخذ وإذا سكتنا عنك فاسكت. فقال: كذبت والله ما أنا لك بخازن ولا لأهل بيتك، إنما أنا خازن المسلمين. جاء بالمفاتيح يوم الجمعة وعثمان يخطب، فقال: أيها الناس، زعم عثمان أني خازن له ولأهل بيته، وإنما كنت خازن للمسلمين، وهذه مفاتيح بيت مالكم. ورمى بها فأخذها ودفعها إلى زيد بن ثابت. ذكره اليعقوبي في تاريخه. هذا هو الحكم، وما أدراكم الحكم؟ كان خصاء يحكي الغنم. وكان أحد جيران رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة من أولئك الأشداء على النبي المبالغين في إيذائه، شاكلة أبي لهب كما قال ابن هشام في سيرته. أخرج الطبراني من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كان الحكم يجلس عند النبي صلى الله عليه وآله، إذا تكلم اختلج فبصر به النبي صلى الله عليه وآله، فقال: كن كذلك. فما زال يختلج حتى مات. وفي لفظ مالك بن دينار: مر النبي صلى الله عليه وآله بالحكم فجعل الحكم يغمز بالنبي صلى الله عليه وآله بإصبعه، فالتفت فرآه فقال: اللهم اجعل به وزغا. فرجف مكانه وارتعش. وزاد الحلبي بعد أن مكث شهرا مغشيا عليه. الوزغ الابتعاش وذع.
هذه الرواية ذكرها في الإصابة والسيرة الحلبية والفائد بن الزمخشري وتاج العرب. وأشار إليه كثير من الحفاظ منهم الطبراني والحاكم والبيهقي. وروى البلاذري في الأنساب أن الحكم بن أبي العاص كان جارا لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجاهلية، كان أشد الجيران أبا له في الإسلام، وكان قدومه المدينة بعد فتح مكة، وكان مقموصا عليه في دينه، وكان يمر خلف رسول الله صلى الله عليه وآله فيغمز به ويحكيه ويخلج بأنفه وفمه، يتلخص بالنبي محمد لحاكم حاكاه يشعر بأن النبي يشوه. وإذا صلى قام خلفه فأشار بأصابعه فبقي على تخليجه، وأصابته حبلة، واطلع على رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو في بعض حجر نساء، فعرفه وخرج إليه بعنزة فقال: من عذيري من هذا الوزغة اللعين؟ ثم قال: لا يشاكني ولا ولده. فقربهم جميعا إلى الطائف. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كلم عثمان أبا بكر بهم وسأله ردهم فأبى ذلك، وقال: ما كنت لآويط رجاء رسول الله. ثم لما استخلف عمر كلمه فيهم فقال مثل قول أبي بكر. فلما استخلف عثمان أدخلهم المدينة فقال: قد كنت كلمت رسول الله فيهم وسألته ردهم فوعدني أن يأذن لي. فقبض قبل ذلك، فأنكر المسلمون عليه إدخاله إياهم المدينة. قال الواقدي: ومات الحكم بن أبي العاص في المدينة في خلافة عثمان، صلى عليه وضرب على قبره في الطاقة عن سعيد بن مسيب. قال: خطب عثمان فأمر بذبح الحمام، وقال: إن الحمام قد كثر في بيوتكم حتى كثر الرمي ونالنا بعضه. قال الناس: يأمر بذبح الحمام وقد آوى رجاء رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكره بلفظ أخطر من هذا، وذكر بيتين لحسان بن ثابت في عبد الرحمن بن حاتم الآتيين في لفظ أبي عمر، فقال: كان يفشي أحاديث رسول الله، فلعنه وسيره إلى الطائف، ومعه عثمان الأجرب والحارث وغيرهما من بنيه، وقال: لا يزاكني. فلم يزالوا رجاء حتى ردهم عثمان، وكان ذلك مما نقم عليه. وفي السيرة العربية اطلع الحكم على رسول الله من باب بيته وهو عند بعض نسائه في المدينة، فخرج إليه رسول الله بالعنزة، فقيل بمجرى في يده، فقال: من عذيره من هذه الوزغة؟ لو أدركته لفقعت عينه ولعنه وما ولد. وذكره ابن الأثير مختصرا في أزكى الغابة. وقال أبو عمر بالاستيعاب: أخرج رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم من المدينة وطرده عنها، فنزل الطائف وخرج معه ابنه مروان. سلف في السلك الموجب لنفي رسول الله صلى الله عليه وآله إياه، فقيل: كان يتحيل ويستخفي ويتسمع ما يسره رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كبار أصحابه في مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين، كان يفشي ذلك عنه حتى ظهر ذلك عليه، كان يحكيه في مشيته وبعض حركاته إلى أمور غيرها كريت الذكرى. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا مشى يتكفى، كان الحكم يحكيه. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله يوما فرآه يفعل ذلك، فقال صلى الله عليه وآله: فكذلك فلتكن. وكان الحكم مختلجا يرتعش من يومئذ، تحيله عبد الرحمن بن حسان بن ثابت، فقال في عبد الرحمن بن حسن يهجوه: إن اللعين أبوك فرمي عظامه، إن ترمي مخلجا مجنونا، إن في خميص البطن من عمل التقى ويقل من عمل الخبيث بطينا. أخرج أبو عمر من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يدخل عليكم رجل لعين، كنت قد تركت عمرا يلبس ثيابه ليقبل إلى رسول الله، فلم أزل مشفقا أن يكون أول من يدخل، فدخل الحكم بن أبي العاص. قال ابن حجر في تفهير الجنان: هامش الصواعق بسنة رجاله رجال الصعير، عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليدخلن الساعة عليكم رجل لعين، فوالله ما زلت أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم، كما صرحت به رواية أحمد. وروى البلاذري في الأنساب والحاكم في المستدرك وصححه والواقدي كما في السيرة العربية
بالإسنادي عن عمرو بن مرة قال استأذن الحكم على رسول الله صلى الله عليه وآله فعرف صوته فقال أذني له لعنة الله عليه وعلى من يخرج من صلبه إلا المؤمنين وقليل ما سبو مكر وخديعة يعطون الدنيا وما لهم بالآخرة من خلاق. وفي لفظ ابن حجر بتطهير الجنان هامش الصواعق إذن يلهو فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وما يخرج من صلبه يشرفون في الدنيا ويرجلون في الآخرة ذو مكر وخديعة. أخرج العاصم في المستدرك وصححه من طريق عبد الله بن الزبير قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الحاكم وولده. وأخرج الطبراني وابن عساكر والدارقطني في الأفراد من طريق عبد الله بن عمر قال هجرت الرواحة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فجاء أبو الحسن فقال له رسول الله اثنه فلم يزل اثنه حتى التقى مع اذنيه. وبينما النبي صلى الله عليه وآله ساقه إذ رفع راسه كالفجع قال فدع بسيفه الباب فقال لعلي اذهب فقده كما تقاتل الشاة إلى حالبها. إذا علي يدخل الحكم ابن أبي العاص آخذا بأذنه ولها جنمة حتى أوقفه بين يدي النبي صلى الله عليه وآله فلعنه نبي الله ثلاثا ثم قال أحله ناحية حتى راح إليه قوم من المهاجرين والأنصار ثم دعا به فلعنه ثم قال إن هذا سيخالف كتاب الله وسنة نبيه وسيخرج من صلبه فتن يبلغ دخانها السماء. فقال ناس من القوم هو أقل وأذل من أن يكون هذا منه. قال فلا وبعضكم يومئذ شيعته ذكره في كنز العمال. فأخرج ابن عساكر من طريق عبد الله بن الزبير قال وهو على المنبر ورب هذا البيت الحرام والبلد الحرام إن الحكم ابن أبي العاص وولده ملعونا على لسان محمد صلى الله عليه وآله. وفي لفظ أنه قال وهو يطوف بالكعبة ورب هذه البنية للعن رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم وما ولد ذكره في كنز العمال. وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن كعب القرضي أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الحكم وما ولد إلا الصالحين وهم قليل. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الله قال إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال إن الله تعالى أرى لأمير المؤمنين يعني معاوية في يزيد رأيا حسنا أن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر أهي رجلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان ألست الذي قال الله الذي قال لوالديه أفل لكما؟ قال عبد الرحمن ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله أباك؟ سمعت عائشة قالت مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا كذا كذبت والله ما فيه نزلت في فلان ابن فلان. جلب آخر عن محمد بن زياد لما بايع معاوية لابنه قال مروان سنة أبي بكر وعمر قال عبد الرحمن سنة هرقل وقيصر. فقال مروان وهذا الذي قال الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكم الآية بلغ ذلك عائشة قالت كذب مروان والله ما هو به ولو شئت أن يسمي الذي نزلت فيه لسميته ولكن رسول الله لعن أبا مروان ومروان في صلبه فمروان فضب من لعنة الله. ولكن رسول الله لعن أباك وأنت في صلبه فأنت فضب من لعنة الله. وفي رواية الفائز فأنت فضابة لعنة الله ولعنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الزمخشري افتبضت الفرشة إذا اعتصرت ماءها فأنه إصارة كثيرة من اللعنة. راجع مستدرك الحاكم وتفسير القرطبي وتفسير الزمخشري والفائز له تفسير ابن كثير وتفسير الرازي استوغافتي لابن الأثير بنهاية ابن الأثير وشرع ابن عبد الحديد تفسير النيسابوري والإجابة للزمخشري وتفسير النسفي وهم الصواعق إرشاد الساري والقسطلاني ولسان العرب والدر المنثور وحياة الحيوان للتنيري والسيرة الحلبية وتاج العروس وتفسير الشيوخاني وتفسير الأنسي وسيرة جني دحلال. ويوجد هذا الحديث بالمصادر كلها لولا كلها باللفظ المذكور غير أن البخاري أخرجه بتفسيره
في تفسير صحيحه في سورة الأحقاف: وحذف منه لعن مروان وأبيه وما راكه ذكر ما قاله عبد الرحمن. وهذا جاب البخاري في جل ما يرويه وإليك لفظه. كان مروان على الحجاج استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية شريكا يبايع له بعد أبيه. فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه. دخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه. فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله به والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني. فقالت عائشة: من وراء الحجاب ما أنزل الله بنا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. هذا الحديث يكذب ما عزاه القوم إلى أمير المؤمنين وابن عباس من قولهما في نزول الآية: وأصلح لي في ذريتي في أبي بكر. وكان الحكم مع ذلك كله يدعو الناس إلى الضلال ويمنعهم عن الإسلام. اجتمع حويطب بمروان يوما فسأله مروان عن عمره فأخبره. فقال له: تأخر إسلامك أيها الشيخ حتى سبقك الأحداث. فقال حويطب: الله المستعان، والله لقد هممت بالإسلام غير مرة، كل ذلك يعوقني أبوك يقول: تضع شرفك وتدعو دين آبائك لدين محدث تصير تابعا. سكت مروان وندم على ما كان قال له. ذكره ابن الأثير. أخرج ابن مردويه عن أبي عثمان النهدي قال: قال مروان: ولما بايع الناس ليزيد سنة أبي بكر وعمر إلى آخر الحديث المذكور. وسمعت ذلك عائشة فقالت: إنها لم تنزل في عبد الرحمن ولكن نزل في أبيك، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الآية في سورة القلم. ذكره في السر المنثور والسيرة العربية في تفسير الشوكاني وتفسير الألوزي وسيرة زين دحلان. وأخرج ابن مردويه عن عائشة أنها قالت لمروان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأبيك وجدك أبي العاص بن أمية: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن. ذكره السيوطي في الدر المنثور. الحلبي في السيرة والشوكاني في تفسيره والألوسي في تفسيره وبلفظ القرطبي في تفسيره. قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه، فأنت بعض من لعنة الله. ثم قالت: والشجرة الملعونة في القرآن. أخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: رأيت بني أمية على منابر الأرض يملكونكم فتجدونهم أرباب سوء. فاهتم رسول الله لذلك أنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم بما يزيدهم إلا طغيانا كثيرا. أخرج ابن مرتويه عن الحسين بن علي عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح وهو مهموم فقيل: ما لك يا رسول الله؟ فقال: إني أريك بالمنام كأن بني أمية يتعاضرون من بني هذا. فقيل: يا رسول الله لا تهتم، فإنها دنيا تنالهم أنزل الله ما جعلنا الرؤيا التي أريناك الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مرتويه والبيهقي وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بني أمية على المنابر جزاءه ذلك، أوحى الله تعالى إليه: إنما هي دنيا أعطوها. فقرت عينه. لذلك قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الآية. أخرج الطبري والقرطبي وغيرهما من طريق سهل بن سعد قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله بني أمية ينزلون على منبره نزول القردة، جزاءه ذلك، ثم استجمع ضاحكا حتى مات. أنزل الله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك الآية. وروى القرطبي والنيسابوري عن ابن عباس: إن الشجرة الملعونة هو بني أمية. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمرو أو ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة. أنزل الله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن. يعني الحكم وولده. وفي لفظ: إن النبي صلى الله عليه وآله رأى بالمنام أن ولد الحكم بن أمية يتداولون من برة كما يتداول الصبيان الكرة، جاءه ذلك. وفي لفظ: للحاكم والبيهقي في الدلائل وابن عساكر أبي يعلى من طريق أبي هريرة: إني أريت في منامي كأن بني الحكم بن العاص ينزلون على منبري كما تنزل القردة، كما رؤي النبي مستجمعا ضائقا حتى توفي. مصادر ذلك تفسير الطبري وتاريخه ومستدرك الحاكم وتاريخ الخطيب وتفسير النيسابوري وتفسير القرطبي والنزاع والتخاصم والمجلسي وإذ الغابة من طريق الترمذي وتطهير الجنان إلى ابن حجر، فقال رجاله رجال الصحيح، والدر المنثور وخنز العمال وتفسير الخاتمي وتفسير الشوكاني وتفسير الآلوسي. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة واردة في بني أمية عامة وفي بني أبي العاصي جد عثمان خاصة، من قوله صلى الله عليه وآله في الصحيح من طريق أبي سعيد الخدري: إن أهل بيتي سيلقون من بعدي من أمتي قتلا وتشريدا، إن أشد قومنا لنا بغضا بني أمية وبني المغيرة وبني مخزوم. وقوله صلى الله عليه وآله من طريق أبي ذر: إذا بلغت بني أمية 40 اتخذوا عباد الله حولا ومال الله نحلا وكتاب الله جقلا. ذكره في مستدرة الحاكم وأخرجه ابن عساكر كما في كنز العمال. وقوله صلى الله عليه وآله من طريق حمران بن جابر بن اليمامي: غير لبني أمية 3 أخرجه ابن منقة كما في العصابة، حكاه عن ابن منقة وأبي نعيم السيوطي في الجامع الكبير. وقوله صلى الله عليه وآله من طريق أبي ذر: إذا بلغ بني أبي العاص 30 رجلا اتخذوا مال الله دولا وعباد الله حولا ودين الله دخلا. قال حلام بن كفار: فأنكر على أبي ذر فشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ما أضلت الخضراء ولا أضلت الخضراء على بلاد أصدق من أبي ذر. أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أخرجه الحاكم من عدة طرق وصححه هو والذهبي كما في المستدرك، أخرجه أحمد وابن عساكر وأبو يعلى والطبراني والدارقطني من طريق أبي سعيد وأبي بدر وابن عباس ومعاوية وأبي هريرة كما في كنز العمال. وذكر ابن حجر في تطهير الجنان بسند حسن أن مروان دخل على معاوية في حاجة وقال: إن مؤونتي عظيمة، أصبحت أبا عشرة وأخا عشرة وعم عشرة. ثم ذهب، فقال معاوية لابن عباس وكان جالسا معه على سريره: أنشدك بالله يا ابن عباس، أما تعلم أن رسول الله قال: إذا بلغ بنو أبي الحسن 30 رجلا اتخذوا آيات الله بينهم دولا وعباد الله خولا وكتابه دخلا، فإذا بلغوا 740 كان هلاكهم أسرع من كذا؟ قال: اللهم نعم. وقوله صلى الله عليه وآله بإسناد حسن: ابن حجر بتطهير الجنان شر العرب بنو أمية وبنو حنيفة وثقيف. وقال صح. قال الحاكم على شرط الشيخين عن أبي بردة قال: كان أبغض الأحياء أو الناس إلى رسول الله بن أمية. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: لكل أمة آفة، آفة هذه الأمة بن أمية. وقرأه في كنز العمال. الحكم في هذه العمومات ولا سيما بعد ملاحظة ما أثبتت السير ومدونات التاريخ وغيرها، وبعد الإحاطة بأحوال الرجال ومرتكبوه به، أنت وجدانك أيها الدار الكريم. قال ابن حجر: قال ابن ظفر: وأن الحكم هذا يرمى بالداء العبار، وكذلك أبو جهل، كذا ذكره الدميري في حياة الحيوان.